الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة من الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من القصص والآداب والحكم التي نستفيدها من كلام وقصص الأنبياء عليهم السلام. وهذه القصص والعبر التي نستفيدها إنما هي للعظة والذكرى، وأن تكون منهاجا لحياتنا، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولازلنا نتحدث عن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما كان بينه وبين قومه من محاججة. فإبراهيم عليه السلام حاجج قومه في عبادتهم لهذه الأصنام، وذكرنا ما دار بين إبراهيم وبين قومه حينما ناقشهم وجادلهم في عبادتهم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام حطم آلهتهم، فلما رجعوا وجدوا الآلهة مكسرة محطمة جثاثا كما أراد إبراهيم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، أن يذكرهم بالعيب والنقص، ينتقص هذه الأصنام، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فكان جوابهم: قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. فالشاهد أنهم قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وقلنا أن هذا الذي أراده إبراهيم، أراد أن يكون الحق ظاهرا أمام الخلق وأمام الناس جميعا. فلما جمعوا الناس قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فكان الجواب: قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي تركتم هذه الآلهة بلا حراسة، وتركتم إبراهيم يكسر هذه الأصنام ويتعرض عليها بالسوء. فإذا إبراهيم عليه السلام حاججهم، واستيقنت أنفسهم خطأهم كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحينئذ قرروا أن يشعلوا نارا ويحرقوا إبراهيم عليه السلام. فذكروا أن المرأة إذا كانت مريضة ونذرت إن شفيت لتجمعن حطبا لتحرق به إبراهيم، فجمعوا حطبا عظيما لحرق إبراهيم حتى قالوا إنهم أشعلوا نارا عظيمة بحيث إنهم لا يستطيعون اقتراب منها حتى ألقوا إبراهيم بالمنجنيق كما قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار وهو يقول عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة التي قالها إبراهيم صادقا من قلبه نقيا مخلصا امتلأ قلبه يقينا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج حسبي الله ونعم الوكيل وهو يرى الموت بعينه وهو يرى أنه سيلقى في هذه النار العظيمة. يقول ابن عباس رضي الله عنه حسبي الله ونعم الوكيل قال إبراهيم لما ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فبعد أن لجأ إبراهيم إلى ربه جاءه الفتح من الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا هو القوي العزيز المتصرف في خلقه هو الذي إذا قال لشيء كن فإنه يكون. قال تعالى للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كما قال عز وجل. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو الذي يلجأ إليه المؤمنين ويلتجئ إليه الصالحين. فالنار التي أعطاها الله جل وعلا خاصية الإحراق سلبت منها هذه الخاصية عندما ألقي إبراهيم عليه السلام. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله. وهناك أقوال قيلت أنه لما رمي إبراهيم في النار وهو في الهواء جاءه إبراهيم وقال له هل من حاجة تدعو الله تبارك وتعالى؟ فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هذا لم يثبت بل المنصوص عليه أنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فهذه الواقع التي حصلت في الحقيقة نستفيد منها قوة اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا هو مقلب الأحوال وهو المتصرف في الكون. كما أنه خلق هذه النار الإحراق سلب من هذه الخاصية دفاعا عن عباده المؤمنين. فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويوقن بوعد الله جل وعلا الصادق الذي لا يتخلف. الله سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يلهمنا فعل الطاعات وترك المنكرات وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم ونفضل الشيخ يسأل عبر أرسال نصية قصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندما أدعو للشخص هل تكفي النية أو أذكر الشخص باسمه عند الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الدعاء عبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات وهذه العبادة هي عبادة تضرع وتذلل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولذلك تجتمع في عبادة الدعاء أنواع كثيرة من العبادات، بل إن الدعاء هو لب العبادة وحقيقتها. حتى العبادات الظاهرة والأعمال الظاهرة التي نتعبد الله جل وعلا فالمراد منها هو الدعاء، وهو دعاء العبادة، بمعنى أنك تريد من صلاتك وزكاتك وحجك وسائر أعمالك البدنية ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، وتتعوذ من عقاب الله جل وعلا الأليم. وإذا أراد الإنسان أن يدعو فإن الدعاء حينئذ يعلمه الله جل وعلا، وإذا كان الله جل وعلا يعلم السر وأخفى فهو يعلم ما في نيتك. وفي الحقيقة ما يتعلق بتسمية الشخص الذي يراد الدعاء له، كلا الأمرين جائز على ما سنوضحه إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ حرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
عليك وعلى ضيفك الكريم الشيخ سالم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يا شيخ، عندي سؤالين أنا.
نعم.
السؤال الأول، أنا دائما والحمد لله يعني بعد صلاة الفجر أقرأ القرآن كل يوم جزء كامل يعني الحمد لله. فسؤالي، أي أحب الأوقات لقراءة القرآن؟ هل بعد صلاة الفجر ولا مثلا آخر الليل قبل صلاة الشفع والوتر مثلا؟ أحب أسمع كلام الشيخ، جواب الشيخ في هذا السؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم تفضل.
عندي سؤال ثاني.
نعم تفضل.
أنا كنت في أحد المستشفيات البارحة يعني، فأذن علي صلاة المغرب، فرحت أصلي في المستشفى. هناك ما عندهم مسجد، هم عندهم غرفة خاصة للصلاة. فدخلت الغرفة هاي ما كان حد فيها يصلي، فصليت صلاة المغرب بدون ما أنتبه أنا مثلا القبلة وين اتجاهها يعني. صليت وطلعت ورجعت مرة ثانية على أساس أني أصلي صلاة العشاء في وقت صلاة العشاء يعني. يوم دخلت الغرفة شفت أحد الإخوان قاعد يصلي بس متجه إلى اتجاه آخر اللي غير اللي أنا كنت متجه له في صلاة المغرب. فانتبهت أنا فشفت أنه هو الاتجاه الصحيح اللي متجه لنا الشخص أخوي هذا اللي قاعد يصلي. فصليت معه صلاة العشاء. فالحين هل أنا مثلا أعيد صلاة المغرب بحيث أني مثلا ما انتبهت إلى القبلة، أو أني مثلا خلاص يعني راحت عني الصلاة؟
طيب أنت عندما
جواب الشيخ
يعني. زين أنت بارك الله فيك، يوم صليت دخلت ما كان في اي علامه على مكان القبله؟
والله ما انتبهت يا شيخ، صليت وطلعت على طول. انا الغرفه صغيره مش كبيره يعني.
ما شفت سجاده مفروشه
ولا سجاده، بس الموكيت موجود، موكيت بدون سياده للامام او شيء ابدا يعني.
زين الموكيت مو مخطط ولا شيء ما يبين على القبله؟
لا مخطط بس مش مبين على الأرض، مش مبين، لكن العلامة أنا بعدين انتبهت صلاة العشاء إنها فوق في السقف يعني. لكن أنا عدت الصلاة، عدت صلاة المغرب بعدين.
أنت بس يوم صليت ما خطر على بالك اتجاه القبلة وصليت هكذا؟
والله ما خطر يا شيخ، لا ما انتبهت، لأن أول مرة أدش الغرفة هاي يعني، ما قد زرت المستشفى هذا قبل.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. ان شاء الله واضح ان شاء الله.
يعني انا عدت الصلاه ترى يا شيخ، عدت صلاه المغرب لما انتبهت حق قبل صلاه العشاء، عدتها يعني
قبل العشاء.
اتفق، هذه قراءه صحيحه ولا
يعني. ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ محمد. اسمع ان شاء الله رد. حياك الله ابو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سعود.
عندي سؤالين اذا امكن.
نعم تفضل.
السؤال الاول، اذا كان الشخص مثلا يصلي مثلا يستطيع القيام والركوع ولكن يعني إذا سجد يعني صعب أنه مثلا يقوم، ولهذا يعني مثلا عند السجود يقعد على الكرسي، يقعد على الكرسي بحيث أنه إذا سجد يعني صعب القيام، حتى الجلوس بين السجدتين أو الجلوس التشهد صعب عليه، لأن عنده مشكلة في الأقدام والركب. فهل هذا مثلا فقط يجلس على الكرسي يعني عند السجود؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني نبي الشيخ ينصحنا بكتاب مثلا مختصر يعني في الروايات تكون صحيحة لقصص الأنبياء، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بس تسمع شغلات. حياك الله. نعم، نود فضل الشيخ للدعاء. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على السؤال السابق بالنسبة للدعاء للغير، هل يقول أذكر اسم هذا الشخص عند الدعاء أو تكفي النية؟
ذكرنا أن الدعاء عبادة جية من أعظم الطاعات والعبادات، وأن الداعي عندما يدعو فإن الله سبحانه وتعالى يعلم حاله عندما يدعو، لذلك قال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون هو أقرب إلى عنق أحدكم من رحلته. فالداعي عندما يدعو فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه حينما يدعو، فسواء جهر بدعائه أو أسر بدعائه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. وهذا في الحقيقة إنما هو من إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا هذه الحقيقة فهنا إن ذكر اسم من يدعو فإن ذلك لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه صلى الله عليه وسلم، يدعو لهم بالنجاة مثلا، ويدعو لهم بالجنة، ويسميهم في دعائه عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لقوم اللهم اغفر لآل أبي سلمة، فيذكر دعاء عاما يشمل جميع من أراد أن يشملهم، سواء كانوا أصحابا اللهم اغفر للأنصار، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم مرارا ولم يسمهم بأسمائهم. فالمسألة بحمد الله في ذلك واسعة، إن ذكر اسم من يدعو له فإن هذا أمر لا حرج فيه، وإن دعا وفي نيته أن يريد بهذه الدعوة أن ينفع أخا له بهذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو محمد أو سؤال الأخ محمد يقول بعد الفجر يقول أقرأ القرآن، فيقول ما أحب وأفضل الأوقات لقراءة القرآن، هل هو يقول بعد صلاة الفجر أو قبل النوم مثلا؟
أحب وقت لقراءة القرآن هو الليل، الله جل وعلا يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل وبين أنه من أجل وأفضل الطاعات والعبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فأعظم وقت لقراءة القرآن هو الليل، والله سبحانه وتعالى قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا أراد الإنسان أفضل وقت لقراءة القرآن فإنه الليل، وذلك بالصلاة، لأن يصلي فيقوم من الليل، وذلك لا شك أنه عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا هدأت النفوس ونامت العيون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه بالليل. ولكن ليس معنى ذلك أن قراءة القرآن تقتصر على وقت الليل، وإنما قراءة القرآن تكون في كل وقت وحال. فقد تكون قراءة القرآن في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ القرآن وهو يصلي. وقد تكون هذه القراءة إذا كان الإنسان في بيته. فعائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. وهذا يدل على أن قراءة القرآن تتنوع، فقد تكون في المسجد بالصلاة، وكذلك أيضا بالقراءة في ما بين الأذان والإقامة مثلا، وقد تكون في قيام الليل، وقد تكون في بيته، قد تكون عندما يجد وقت الفراغ في السفر وفي الطريق. فإذن الإنسان يشتغل بقراءة القرآن، ولكن وقت التدبر قد يكون مختلفا عن أي وقت آخر. وقت التدبر يحتاج إلى ذهن صافية، ويحتاج إلى نفس مطمئنة، ويحتاج إلى جو هادئ، وهذا أفضل ما يكون إذا كان في جوف الليل. جوف الليل أي في وسط الليل وفي آخره، فهذا هو أفضل الأوقات. وأحيانا قد تكون فضيلة الوقت راجعة إلى الإنسان، فقد يكون الإنسان في ليله مشتغلا بعمل، فهنا يصعب عليه أن يقرأ القرآن وأن يتفهمه وأن يتدبر، لأنه مشغول بالعمل. فيكون الأرفق والأفضل لحاله هو أن يكون بالنهار ولا يكون بالليل. فقد تختلف أحوال الناس، وقد تختلف أحوال الناس، وقد تختلف أوقاتهم فيما يتعلق بصفاء الذهن عند قراءة القرآن. كما أن قراءة القرآن أحيانا قد يكون الأنفع للإنسان أن يستمع، أحيانا يكون الاستماع أنفع من ماذا؟ من القراءة، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل عليه القرآن، كان أحيانا يستمع إليه من غيره ويتأثر عليه الصلاة والسلام، كما تأثر لقراءة أبو موسى الأشعري، وقال: يا رسول الله كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. واستمع عليه الصلاة والسلام لأبي المسعود ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فالانتفاع بالقرآن سماعا قراءة وسماعا يختلف، ففي أحوال يكون الأنفع للإنسان القراءة، وفي أحوال الأنفع للإنسان الاستماع، وفي أحوال الأنفع للإنسان الاستشفاء عند وجود المرض. وعلى كل، فالقرآن جعله الله جل وعلا مباركا في كل الأحوال، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالله جل وعلا جعل البركة في هذا القرآن، وذلك هذه البركة تشمل كل هذه الأحوال التي ذكرناها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال لأخ محمد يقول أنه دخل في كان في المستشفى، فيقول أذن المؤذن لصلاة المغرب، فيقول وجدت غرفة مخصصة للصلاة، دخلت يقول هذه الغرفة لا أعلم يقول أين اتجاه القبلة فصليت. فيقول عندما رجعت لصلاة العشاء يقول وجدت شخص يصلي باتجاه غير الاتجاه الذي صليت فيه لصلاة المغرب، فيقول أنا عدت صلاة المغرب وصليت العشاء، فيقول فضيلة الشيخ ما الحكم في ذلك؟
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يولي وجهه، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. ومعرفة القبلة تكون بأمور، قد يتعرف الإنسان على القبلة بمحاريب المساجد، فالإنسان إذا دخل المسجد فإنه يعرف القبلة بالمحراب، وقد يعرف اتجاه القبلة من خلال صف الصلاة، فهناك مصليات لا توجد فيها محاريب، ولكن تكون هذه الصفوف مخططة بخطوط تؤدي إلى اتجاه القبلة، وقد تعرف القبلة من خلال الأسهم كما في كثير من الفنادق وفي الأماكن غرف المصليات التي ليست هي في الأصل مصلى، غالبا تجد مؤشر إلى اتجاه القبلة، أو يتعرف عليها بسؤال من يكون في الموضع من المسلمين يسألهم أين اتجاه القبلة، أو يتعرف عليه بالعرف العام، كأن يعرف مثلا كما أرشد صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا في أهل المدينة، ومثلا في أهل الإمارات اتجاه الغرب هو اتجاه القبلة، فهو يعرف أنه إذا ذهب في برية فإنه يبحث عن جهة الغرب ويصلي. إذن فمعرفة القبلة بأمور كثيرة، ومن أشهر هذه الطرق الحالية الآن التعرف على القبلة من خلال التطبيقات، وهي بحمد الله دقيقة في معرفة اتجاه القبلة، خصوصا إذا أعطى المصلي الإحداثيات الصحيحة للمكان، فإن الاتجاه دائما في الغالب يكون دقيقا. فإذا هناك طرق كثيرة جدا يتعرف فيها الإنسان على اتجاه القبلة، فمن أراد أن يصلي فهو بين حالين، إما أن يعرف القبلة بما ذكرناه، وإما أن لا يعرف، فإن كان يعرف فهذا هو المطلوب شرعا، وإما إن كان لا يعرف بمعنى أنه لم يجد أحدا ولم يجد شيئا يؤشر ولم يجد أسهما، فإنه حينئذ يتحرى الصواب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبعد ذلك يصلي. فمن صلى بعد أن تحرى، بذل الأسباب الشرعية وتحرى، فإن صلاته حينئذ صلاة صحيحة. أما إذا جاء الإنسان ولم يتحرى ولم يسأل، وإنما جاء هكذا وقال أصلي، وقال الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نولي وجهنا حيث كنا، فهنا هذا الذي صلى على هذا النحو إذا تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، أن من صلى من غير تحر ولا سؤال ثم تبين له خطأ ما صنع فإنه حينئذ يعيد هذه الصلاة، خصوصا إذا لم تكثر، يعني مثلا كانت يوم يومين مثلا ثلاثة. أما واحد يقول 30 سنة أنا أصلي، إلى أكتشف بعد 30 سنة أنه صلى، لنا نمر بصلاة 30 سنة، ولكن من يوم يومين 3 أيام، وهذه في حكم الشرع في حكم القلة، فإنه حينئذ يعيد هذه الصلاة التي صلى من غير تحر ولا سؤال.
بارك الله فيكم الشيخ بسعود. يقول الشخص يستطيع القيام ويستطيع الركوع، لكن لا يستطيع السجود ولا يستطيع الجلوس على الأرض للتشهد، فيقول هل يجوز له أن يعني يصلي على كرسي، أو أنه في حال القيام يصلي قائما، وفي حال الركوع أيضا يصلي يركع، لكن فقط في حال السجود وفي حال الجلوس يجلس على كرسي؟
المصلي الذي يصلي إما أن يكون صحيحا سليما، فحينئذ الواجب عليه هو أن يأتي بالأركان على وجهها الصحيح، قياما, لأن النبي صلى لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالمصلي مأمور بالصلاة بحسب استطاعته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, ولا يجوز له أن ينتقل من ركن إلى بديله إلا إذا كان عاجزا عنه, وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع. فالحكم مبني على الاستطاعة, وهكذا هي الأوامر الشرعية تبنى على الاستطاعة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كان قادرا على القيام فإنه لا يجوز له أن يصلي فرضه إلا وهو قائم, ومن كان قادرا على الركوع فإنه لا يجوز له أن يصلي وهو جالس ما دام أنه قادر على الركوع. فإذا عجز عن السجود أو الجلوس بين السجدتين فإنه حينئذ يجلس على الكرسي أو يجلس على الأرض أو يقعد على الأرض ويسجد يومئ برأسه, لأنه متى ما عجز عن السجود فإن بديل السجود حينئذ هو الإيماء, فيومئ بسجوده ويجلس في تشهده وجلسته بين السجدتين, وهذا كافيه إن شاء الله في صحة صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أو سؤال بسعود, أيضا سأل عن كتاب مختصر فيها روايات صحيحة لقصص الأنبياء.
قصص الأنبياء يجدها من أراد أن يبحث عنها, يجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى, وكذلك أيضا يجد قصص الأنبياء كذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما في هذه القصص أن تقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى وتنظر في المفسرين, وهناك كتب يعني موجودة وتباع وفيها شيء طيب من العلم وأخبار الأنبياء كقصص الأنبياء للإمام ابن كثير, فإنه كتاب جيد. وكذلك أيضا ألف بعض المعاصرين في قصص الأنبياء كصحيح القصص صحيح القصص النبوي, فهذا كتاب كذلك أيضا جيد قد يستفيد منه الإنسان شيئا طيبا فيما يتعلق بقصص الأنبياء. فالمقصود أن الكتب موجودة في السوق, ولكن لعل أن يكون ما في كتاب ابن كثير جيد, وأما المتأخرين فإنهم قد يحملون الغث والسمين في ذكرهم لهذه القصص, فيرجع الإنسان إلى الكتب المتقدمين ففيها نفع إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو هزات, فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو هزات, فضل.
الله حييك شيخ. أنا عندي سؤال للشيخ سالم الله يحفظه. بالنسبة للنزول السجود في الصلاة, يعني في ناس تنزل على الركبتين وفي ناس تنزل على اليدين, ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنك لا تبرك كما يبرك البعير, يعني بالنسبة للسجود هذا, فأيهما أولى, النزول على الركبتين أم على اليدين؟ بارك الله فيك
إن شاء الله. جزاك الله خير, الله يحفظك وهزاء تسمع شلرت, حياك الله. سؤال بهزاء الشيخ يسأل عن النزول للسجود في الصلاة, يقول هل يكون النزول على الركبتين أو اليدين, ويقول ما الأصح في هذه المسألة؟
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل تعد من المسائل الخلافية, والخلاف فيها يتنازعه العلماء في فهمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. واللفظ الوارد قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وذهب بعض العلماء إلى أنه حصل قلب في هذا الحديث، وأن الحديث يكون على هذه الصيغة: وليضع ركبتيه قبل يديه. الشاهد أن هذه مسألة خلافية طويلة، ولكن الذي يظهر لي أن السجود إنما يكون على اليدين لا على الركبتين، وذلك لأن ادعاء القلب خلاف للأصل، والأصل أن الرواية المحفوظة هي: فليضع يديه قبل ركبتيه، وعلى هذه كانت الرواية. والوجه الثاني أن يد البعير هي في ركبتيه وليس في يديه، وهذا وجه آخر، لأن الإنسان إذا سجد فإنه يضع يديه قبل ركبتيه، لأن ركبة البعير في يديه، وبناء على ذلك فإنه يقدم اليدين على الركبتين. وفي الحقيقة ذكرت أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومن وجه آخر قالوا أنه الأرفق للإنسان أنه إذا أراد أن يسجد أنه يضع اليدين قبل الركبتين، وهذا وجه آخر ذكروه، ولكن لا يبنى على مثل ذلك الحكم الشرعي، ولكن الحكم الشرعي يبنى على ما ذكرناه من أن ادعاء القلب خلاف الأصل. إذن من أراد أن يسجد فالذي يظهر لي أنه يضع يديه قبل ركبتيه، ومن وضع ركبتيه قبل يديه فهذا قول لجمع من أهل العلم، ولكل من القولين أدلة، فمن فعل هذا فإن فعله صحيح، ومن فعل هذا فإن فعله صحيح، ولكنه يأخذ بأحد القولين ولا يجمع بينهما.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فاصيخ سؤال الأخ هزاع يقول: بعد صلاة الفجر أجلس حتى الشروق، ثم يقول أصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، ما حكم هذه الصلاة؟ هل هي واجبة؟ وإذا لم أصلي ركعتين هل أكون حصلت على الأجر الوارد في الحديث؟ ويقول البعض أراهم يتحركون من مجلسهم الذي صلوا فيه، هل يجب أن أبقى في نفس المجلس أو يجوز لي التنقل في المسجد؟
ذكر الله جل وعلا عقب صلاة الفجر والمكث إلى ارتفاع الشمس قيد رمح والصلاة بعد ذلك فيها فضل عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى الصبح ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة حجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن استثمار الوقت المبارك وهو وقت الصبح بهذه الطاعة بذكر الله سبحانه وتعالى هذا أمر طيب، وفي ذلك أجر عظيم وفضل جليل، وهذا الفضل إنما يترتب على من أتى به على وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى وقعد يذكر الله ولم يجلس إلى أن تطلع الشمس وترتفع فإنه لا يحصل هذا الفضل الوارد في الحديث. ومن جلس حتى طلعت الشمس ثم خرج ولم يصلي لم يحصل الفضل الوارد في الحديث. فالفضل الوارد في الحديث إنما يحصله من أتى به على وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يؤجر أو لا يحصل الأجر والثواب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالإنسان إذا أتى بالعمل الصالح فإنه يثاب عليه ولو كان يسيرا أو قليلا. فإذا كون المرء يذكر الله ولا يكمل حتى تطلع الشمس ليس معنى ذلك أنه لم يحصل الأجر، بالعكس يحصل أجرا عظيما. والإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله جل وعلا إليه ذراعا. فكون المرء يأتي بالطاعات والعبادات ولا يستكمل ما ورد فيها من فضل لا يعني ذلك أنه يحرم الأجر، بل يحصل الأجر، ولكن تمام الأجر لا يحصل إلا بأن يأتي بشرطه. فمن أتى بشرط تحصيل الأجر الوارد في الحديث ناله بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن لم يأتي به نال من الأجر بقدر ما أتى به. فمن ذكر الله حتى طلعت الشمس ليس كمن سبح الله عقب الصلاة وانصرف، فهذا لا شك أنه أعظم أجرا لأنه ذكر الله كثيرا. ومن جلس حتى أتى بتمام العمل الصالح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى له أن يحصل الأجر المذكور في الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من هو الصحابي جليبيب، ويقول ما قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصحابي جليبيب هو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة مشهورة وهذا الصحابي كان دميم الخلق حسن الخلق، وكانت فيه دعابة، وخطب له النبي صلى الله عليه وسلم ابنة رجل من الأنصار، فقال الرجل حتى أشاور أمها. فلما ذكر الرجل رفضته المرأة لفقره، وبينما هم كذلك إذ نادى المنادي ليخرج في غزوة من الغزوات، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون أحدا؟ فقالوا لا نفقد أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون أحدا؟ ردد أكثر من مرة. فقالوا لا، قال ولكني أفقد جليبيب. فطلبوه فوجدوه في القتلى وفيه عدد من الجراح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتل سبعة ثم قتلوه، قال هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعده، فحفر له ووضع له قبرا، ولم يذكر أنه غسل. فهو صحابي جليل، وله أيضا كذلك ما مواقف أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل أن تكون هذه من أشهر ما قيل في قصته رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية قصيرة، يقول: ما أفضل الأعمال الصالحة التي نقوم بها في عشر ذي الحجة؟
عشر ذي الحجة هي عشر فاضلة، أما أقسم الله جل وعلا بها في سورة الفجر، قال تعالى: والفجر وليال عشر، وهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام فاضلة، والأيام الفاضلة إذا مرت على المؤمن فإنه يحسن استثمارها ويستغلها خير استغلال، لأنها أيام تأتي وتمضي سريعا، يتحسر الإنسان على فواتها، وإن كان في قلبه إيمان. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإلا لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فإذا هي أيام فاضلة، ماذا يفعل المؤمن في هذه الأيام الفاضلة؟ هذه الأيام الفاضلة تستثمر بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأعمال التي تفعل في هذه الأيام العشر أداء الواجبات الشرعية والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظمها الحج، فإن الحج لا يقع إلا في هذه الأيام العشر. ومن ذلك أيضا المحافظة على الصلوات الخمس في أماكنها وفي أوقاتها، مع المحافظة على سننها ومستحباتها، وهذا مما يرفع أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ومن كان عليه صوم واجب فإنه يستثمر هذه الأيام الفاضلة فيصوم ما عليه من هذه الأيام التي وجبت عليه، فإنه حينئذ قد جمع بين فضل الزمان وشرف الزمان، وكذلك أيضا كونه يؤدي أمرا وجب عليه بحكم الشرع. ومن كان كذلك أيضا عليه زكاة واجبة وجبت عليه، فإنه يؤدي هذه الزكاة ويجتهد في بذل الصدقات. وهناك أيضا طاعات أخرى وعبادات أخرى لا تتأتى إلا في هذه الأيام الفاضلة، كصيام يوم عاشوراء، فإنه يوم محدد في الشرع، وهو اليوم العاشر، عفوا يوم عرفة، فإن يوم عرفة هو من أعظم وأجل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فيصومه الإنسان إذا لم يكن حاجا. فمن لم يحج فإن صيام يوم عرفة لا شك أنه عظيم، إذ أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. وكذلك أيضا من أجل الطاعات والقربات التي لا تتأتى إلا في هذه العشر، التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي، اقتداء بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام وسنة إبراهيم الخليل عليه السلام وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال الفاضلة التي لا تتأتى إلا في هذه الأيام التكبير لله سبحانه وتعالى، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وطبق ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون في هذه الأيام العشر فيكبرون الله جل وعلا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهناك صيغ كثيرة من صيغ وكذلك أيضا هناك صيغة كثيرة من صيغ التكبير. ومن جملة الأعمال الصالحة كذلك أيضا ذكر الله جل وعلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فيستحب الإنسان أن يكثر من التكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. والعمل الصالح هو كل عمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال، فأي أمر أرشد الله جل وعلا إليه فهو من جملة الأعمال الصالحة، كإغاثة الملهوف وعيادة المريض والقيام على الأرملة والمسكين واليتيم وسد حاجات الناس ورعاية الأبناء. كل هذه من جملة وحسن الخلق، كل هذه طاعات وعبادات، هي فرصة للإنسان في هذه الأيام العشر أن يستزيد فيها من الطاعات والخيرات، علّه أن ينال رحمة الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: في حال يقول ظلمني شخص واعتدى علي، فيقول هل يجوز يقول أن أدعو عليه وأسميه باسمه؟ ويقول فضل الشيخ: هل يجوز الدعاء عليه في الصلاة؟
الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك الله جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. فالظلم عاقبته وخيمة وشأنه عند الله جل وعلا عظيم. ومن جملة الأمور المتعلقة بالظلم أنه يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه، وهناك أحوال، فأعظم الأحوال هو أن يعفو وأن يصفح، الله جل وعلا أمرنا بذلك، لكن هذا ليس بواجب، فلا يجب على الإنسان أن يعفو وأن يصفح على من ظلمه، هذه لا ينالها إلا الخلص والكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا يجب على الإنسان، ولكن هذا ليس من جملة الواجبات، فيجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ اليوم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء ذكر اسم من ظلم أو لم يذكر، فإن الدعاء جائز وإن كان العفو والصفح أعظم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.